بسم الله الرحمن الرحيم. وسيد كم السلام مالك بن أنس الأصبحي في كتابه الموطأ يعني قال رضي الله تعالى عنكم، قال: باب العمل في الجلوس في الصلاة. وفي لي قال: حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنكم وعن ساري عبد الله صحيح، وأن عبثوا بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: لا اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصنع؟ قال: ما كان إذا جلس كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. وفيه قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربعين تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. وبه له قال: وحدثني عن مالك قال عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وبه لي قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني. وبيليه وقال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
اللهم صل
على صلاتك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكر الغافلون وظنوا غفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل على صلاتك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
وزاد كلماتك،
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة ومبينها لنا على لسان عبده الذي جمع له الفضل جميعا. اللهم أدم صلواتك على الهادي إليك والدال عليك عبدك المصطفى سيدنا محمد صاحب الوجاهات الوسيعة وعلى آله وأصحابه الذين جعلت درجاتهم به رفيعة، وعلى من تبعهم بإحسان مخلصا لوجهك سالما من كل قطيعة ووقيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الأنوار الساطعة اللميعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى كيفية الجلوس في الصلاة، وذلك لما جاء في بيان سنة الغراء في ضبط حركة الإنسان في حياته، ومن أعظم ذلك شؤون صلاته قياما وقعودا وركوعا وسجودا وهيئة الجلوس ووضع الأيادي ولا غير ذلك من الكيفيات والهيئات في الصلاة، ثم فيما علمنا من عموم الأدب أيضا خارج الصلاة في القيام والقعود المربوط عند المؤمن الصادق المخلص التقي بذكر ربه، فيما أشار الحق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكل أحوال المؤمن مرتبطة بسر ذكره للرحمن لتنمية وتغذية حقيقة الصلة بينه وبين هذا الرب التي لا غاية لها ولا نهاية ولا تزال قابلة للقوة وللسعة وللوفرة وللعمق أبدا سرمدا. فينبغي أن يعلم حياته القصيرة التي رتب الله عليها وفيها كسب حقائق هذا القرب وحقائق هذه الصلة بما لا يمكن أن يكون قبلها ولا بعدها. فهذه ميزة الحياة الدنيا أنه يمكنك فيها تعميق صلتك بالإله وتقوية قربك منه و توسعة معرفتك به. هذه أعظم ما يوجد في الحياة الدنيا، وما يترتب على ذلك في الآخرة فكله نتيجة للحال الذي كنت عليه أيام كنت في هذه الحياة. وعقل العقلاء أن هذا أعلى ما في الحياة وميزتها وخصوصيتها، فصرفوا همتهم ونهمتهم في تقوية صلتهم بالإله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وحيثما كانوا وأينما كانوا يبتغون رضاه. فأكرمهم من حضرته العظيمة بأنه ما تقرب إليه أحد منهم بشبر إلا تقرب إليه ذراعا، ولا تقرب إليه لربه ذراعا إلا تقرب الرب إليه باعا، وهكذا إذا أتاه يمشي أتاه الرحمن هرولة فضلا من الله ونعمة، فلله الحمد ما أعظمه من كريم رحيم جواد واسع الإفضال. ذكرنا في العمل في الجلوس في الصلاة، وقد جاء في مناقب الصالحين أن سيدنا الشيخ بكر بن سالم مكث 15 سنة لا يرى في مجلس إلا متوركا، فكهيئته في الصلاة، فقيل له فقال هذه جلسة العبد بين يدي السيد، هذه جلسة العبد بين يدي السيد وأنا بين يدي سيدي. وهكذا صلى الله على سيدنا محمد وآله. يذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن علي بن عبد الرحمن المعاوي نسبة إلى جدهم معاوية، يقول رآني عبد الله بن عمر فإنه صلى بجانبه وأنا عبث بالحصبة صغار الحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني أي زجرني عن أن أعود إلى شيء من ذلك أو أفعل شيئا من ذلك وأن أترك الحركة في الصلاة بغير أعمال الصلاة. و لم يأمره بإعادة الصلاة، قال أن العمل يسير لم يبطل الصلاة، لم تكن ثلاث حركات متوالية. وهكذا يجب على المؤمن أن يضبط حاله في الصلاة، فإنه في حالة حضور خاص مع الرحمن جل جلاله ووقوف بين يديه، فلا ينبغي أن تبدو منه أي حركة بأي عضو من أعضائه إلا فيما ندب إليه من الصلاة وأعمال الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. ولقد ذكروا لنا في تاريخ سلف الأمة أن الطيور تقع على رؤوس المصلين منهم، تحسبهم جمادا. فهكذا أحسنوا الصلاة وأقاموها كما يحب تعالى. ثم أن أي حركة في الصلاة إن كانت بقصد العيب تبطل الصلاة باتفاق ولو أدنى حركة، وإن كان من غير قصد العيب فإن كان ثلاث حركات متوالية بطلت بها الصلاة. بل وكل هيئة لا تكون من هيئات الصلاة، بحيث يكون الناظر إليه فيها معتقدا أنه ليس في صلاة فهي تبطل عند الحنفية، تبطل الصلاة عند الحنفية. وقال الشافعية ولو تحرك سهوا ثلاثا متواليات بطلت صلاته، ولو كان ذلك سهوا. فينبغي أن يضبط المصلي جميع أعضائه في الصلاة تعظيما وإجلالا وإكبارا للذي يقف بين يديه. ولما رأى صلى الله عليه وسلم من أعبث بلحيته وهو يصلي قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولما رأى ابن عمر هذا مثل الحصى الصغار هذا الحصبة وهو في الصلاة نهاه وزجره عن ذلك وقال له اجلس في هيئتك كما يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه، يعني هذا في التشهد، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبع التي تلي الإبهام فيمدها ويقبض بقية الأصابع، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبين له هيئة الجلوس في الصلاة، وهذه جلسته صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وقد اختار الأئمة مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الجلوس في الصلاة، فقال الحنفية يفترش في جميع جلسات الصلاة، وأخذوا بترجيح رواية الافتراش وهو أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على بطن رجله اليسرى. وقال المالكية يتورق كما أشارت إليه هذه الرواية في جميع جلسات الصلاة كذلك، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويثني يخرج رجله اليسرى من تحت الرجل اليمنى ويلصق وركه بالأرض، فهذا هو التورك. وقال الشافعية يجلس هيئة الافتراش في جميع الجلسات إلا التي يعقبها السلام وهي الجلسة الأخيرة، فالتي يعقبها السلام وهي الجلسة الأخيرة جلسة التشهد قبل السلام يتورك فيها، وبقية الجلسات يفترش. وقال الحنابلة إن كانت الصلاة أكثر من تشهدين فيتورك في الأخير، وما عدا ذلك فيفترش. فإذا كان في صلاة الصبح ففيها تشهد واحد فيفترش عندهم لا يتورط، بخلاف الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهم كالشافعية في التورك في الأخيرة التي يعقبها السلام. وهكذا قال الشافعية يسن الافتراش في كل جلسة تعقبها حركة إما قيام أو سجود، ويسن التورك في كل جلسة يعقبها سلام. الجلسة يعقبها سلام، ولهذا إذا جلس للتشهد الأخير وهو يريد سجود السهو قبل السلام عندهم فيفترش، فإذا سجد السجدتين فجلس الجلسة الأخيرة ليسلم فيتورك. إذن فربط التورك عندهم بالسلام، كل جلسة يعقبها سلام. وربط الحنابلة ما كان في الصلاة من تشهدين، فإن كان في الصلاة تشهدين وكان في الصلاة تشهدان ففي الأخير يتورك وفي الأول يفترش كذلك بقية الجلسات. ففي الجمعة والصبح يختلف الشافعية الحنابلة بأن الجلسة التي قبل السلام يفترش فيها عند الحنابلة لأنه تشهد واحد في الجمعة وفي الصبح، وعند الشافعية يتورك لأنه يعقبها سلام، يتورك في جلسة التشهد. فهكذا يذكر الفقهاء الافتراش والتورك، وليس منه التربع وما إلى ذلك إلا لمعذور، فهذه جلسات الصلاة. وعلى ذلك لو فرضنا أن العاجز عن القيام يريد أن يصلي من قعود فكيف يقعد؟ فإن قعد مفترشا أو متوركا فهي من المعهودة في الصلاة ومن جلسات الصلاة، وإن قعد متربعا جاز له ذلك، لكن الافتراش والتورك أفضل له مهما قدر عليه من التربع. فإذا كان ضعيفا كما يتم عنا في الحديث فتحمله رجلاه فيمكنه أن يتربع، كما جاء عن ابن عمر يقول وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام جاءت فيها روايات مختلفة، فمن أن يقبض الأصابع كلها إلا المسبحة والإبهام فيعقد كأنه يعقد 53، رواية ابن عمر يعقد 23، وهي رواية ابن الزبير. وكذلك ورد يقبض الأصابع الثلاثة ويرسل الإبهام والوسطى. أيوة. ومن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام، وهذه المرجحة عند الحنفية. إذن فلهم في كيفية القبض وجوه، ويقول الشافعي يقبض الوسطى والإبهام، وفي قبض الإبهام إما يجعله تحت الإصبع السبابة أو عند الأنملة الأخيرة أو الأنملة الثانية. وكذلك الإشارة، فيقول الشافعية والحنفية والحنابلة لا يحرك الإصبع، كذلك يقول ابن القاسم من المالكية، بل يقول عند التشهد قولهم إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يرفع السبابة بلا تحريك. والمشهور في مذهب المالكية سنية التحريك، وتحريك الإصبع والإصبعين مما لا يتحرك معه الكف، مما استثناه الشافعية من بطلان الصلاة إذا توالت الحركات كحركة الشفتين وحركة الأجفان فإنها لا تبطل الصلاة. كذلك حركة الإصبع والإصبعين مما لا يتحرك معه الكف فلا تبطل الصلاة وإن كثرت. وذكر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنب رجل فلما جلس رجل في أربع تربع جلس متربعا وثنى رجليه عطفهما فالتربع إما يخالف بين رجليه إذا رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى أو يتربع يثني رجليه من جانب واحد تكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ويثني رجله اليمنى. قال فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه. يعني كيف يتورك كيف يتربع وهو في الصلاة عاب ذلك عليه عاب عليه الجلوس متربعا في الصلاة. قال الرجل فإنك تفعل ذلك رأيتك أنت تجلس هذا الجلوس فجلست مثلك. قال له عبد الله بن عمر فإني أشتكي لا أفعل هذا لكون سنة الجلوس في الصلاة وإنما فعل لشكوى في رجلي فلا أستطيع. ولو كان ابن عمر فجع بخيبر فلم تعد رجلاه على ما كانت عليه كان يشتكيما فكان يجلس في الصلاة على حسب ما كان يقدر عليه. وإلا قبل أن تفدع رجليه كان ما بين مفترش ومتورك. فذكر له أنه عنده عذر بسبب المرض الذي فيه وشكواه لرجليه. فإذا لا ينبغي للصحيح القادر أن يتربع في الصلاة. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه. يعني يرجع في على صدور قدميه زيدن يرجع عليهما عند رفع رأسه من كل واحدة من سجدتيه في الصلاة إلى أن يستوي على قدميه أقرب ما كان يقدر عليه من هيئة الجلوس. يعني في أثناء جلوسه بين سجدتين. وفيه تفسير الإقعاء المسنون وذكروه ولم يذكروا له موضعا في الصلاة وهو أن ينصب قدميه ويجلس على أطراف القدمين يجلس على مؤخر الرجل. فهذا هو الإقعاء وطلق عليه عند الفقهاء بالإقعاء المسنون والجلوس على العقبين أي يفرش قدمه يجلس على العقبين. ولكن كره ذلك الحنابلة. وأما الجلوس على اليتيه ناصبا فخذيه فكل ذلك فذلك مجمع على كراهته عند الأئمة كلهم ما يليق بالصلاة. وأطلق عندنا فقهاء الشافعية لقاء الإقعاء المسنون ولقاء المكروه. فجلوسه على العقبين مع نصب الرجلين سموه بالمسنون. وفي قول عند الشافعية كغيرهم أنه أيضا داخل في المكروه. والإقعاء بالجلوس على اليتين ونصب الفخذين مكروه بالاتفاق. فلما انصرف يعني ابن عمر من الصلاة ذكر له أو في رواية فذكرت له ذلك استفسر عن هذا الجلوس وهو جلوسه على الإقعاء. فقال إنها ليست سنة الصلاة يعني بل سنة الافتراش والتورك وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي لا أستطيع أن أفترش ولا أن أتورك. وذكر لنا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبرنا كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس. قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عن ذلك وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له فإنك تفعل ذلك. قال إن رجلي لا تحملاني لما أصابهما من الضعف عندما فجع من خيانة من اليهود وهو في خيبر. فإذن أثناء الجلوس يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى بحيث تقرب رؤوس الأصابع من الركبتين وأصابعه منشورة إلى القبلة. يقول الحنفية مفرجة قليلا، يقول الحنابلة مضمومة. ويسن للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد. وسمعنا قول الشافعي أن يقبض المصلي أصابع يده اليمنى ويضعها على طرف ركبته إلا المسبحة، يرسلها ويقبض الإبهام بجنبها إن تكون تحتها على حرف راحته أو عند الأنملة. وجاء عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وقوله على ركبته أي قريبا من ركبته. وقال الحنابلة يحلق بين الوسطى والسبابة. قال الشافعية ومحل رفع الإصبع المشير به إلى التشهد. وقد جاء في رواية في الحديث الذي أورده مالك فإنما ذبة الشيطان تطرد الشيطان. وقالوا إنه قال الشافعي أرفعه عند قوله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له، فلا يرفعها عند قول أشهد ولكن عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله فيرفع إصبعه السبابة ويقيمها مرفوعة إلى أن يقوم من التشهد الأول وإلى أن يسلم من التشهد الثاني. وهكذا قال الحنابلة يشير بسبابته مرارا كل مرة عند ذكر لفظ الله ولا يحركها. وهكذا يقول المالكية الإشارة بالسبابة من المندوبات، ويندب عندهم تحريك السبابة يمينا وشمالا فيحركها يمينا وشمالا في جميع التشهد. واليسرى مبسوطة مقرونة الأصابع على الفخذ. وهكذا علمنا عن التربع في الصلاة هذا النوع من الجلوس، يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى ولا يحركها. وهكذا يقول المالكية الإشارة بالسبابة من المندوبات، ويندب عندهم تحريك السبابة يمينا وشمالا فيحركها يمينا وشمالا في جميع التشهد. واليسرى مبسوطة مقرونة الأصابع على الفخذ. وهكذا علمنا عن التربع في الصلاة وهذا النوع من الجلوس، يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه اليمنى إلى جانب يساره واليسرى بعكس ذلك، هذا هو التربع. فالتربع إن كان معذورا لا يطيق القيام فله أن يصلي جالسا ويجوز له أن يتربع. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا عمران بن حسين فإن صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فلجن، فإن لم تستطع فمستلقيا. فإذا جلس لعذره عن القيام لا يستطيع القيام في الصلاة يقعد، إذا قعد قعد المعذور فهي يجلس متربعا. هكذا يرى المالكية والحنابلة أنه إذا عجز عن القيام في الصلاة فيصلي من جلوس متربعا. وجاء عن الحنفية إذا افتتح الصلاة يجلس كيف ما شاء، ما دام معذور فعلى أي هيئة يجلس. وجاءت رواية عن أبي حنيفة أيضا أنه يتربع وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها. ففرق بين ليه؟ بين محل القيام ومحل الجلوس بين سجدتين، فندب له الافتراش في وقت الجلوس بين سجدتين، وفي وقت القيام يتربع. والشافعية يرون أن الافتراش أفضل، فيجلس مفترشا لأنها جلسة يعقبها حركة، فيجلس فيها مفترشا وهو من جلسات الصلاة، ولا يتربع إلا إن عجز عن الافتراش. ولو تربع صحت صلاته عند الشافعية وغيرهم باتفاق صح الصلاة، ولكن الأفضل عند الشافعية أن يجلس مفترشا ما دام يقدر على الافتراش أو التورك. أو التورك وهو من جلسات الصلاة مقدم على التربع. وقال المالكي إذا عذر عن القيام فيجلس متربعا، وكذلك قال الحنفية. وهذا قول عند الشافعية غير المعتمد، فالمعتمد السنة أن يجلس مفترشا أو متوركا عجز عن الافتراش إلى وقت التشهد فيجلس مفترشا الأخير، التشهد الأخير. وهكذا يقول الحنفية وغيرهم بكراهة التربع لغير عذر، وتشتد الكراهة على المتربع في الفريضة إذا كان. ولكن في صلاة التطوع جائز أن يجوز له الجلوس كحال العاجز في الفريضة. طيب، إذن المتطوع أيضا عند الشافعية يقعد مفترشا، ويقول المالكية غير منه يحرم متربع ويقرأ، فإذا أراد الركوع ويروح غير هيئة جلوسه إلى التورق الافتراج عند المالكية. وذكر لنا قوله إنها ليست صلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. وعلمنا كراهة الإقعاء بإلصاق الأليتين بالأرض نصب الساقين، وهذا الذي يستعمل في جلسة الكلب عندما يجلس، ويقولون أقع الكلب. والثاني أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، فهو مكروه عند الأئمة الثلاثة. وقال الشافعية أن هذا الإقعاء الثاني مسنون، يقول نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال العباد لا كانوا يفعلون، يعني يجلسون على جلسة على العقبين في شيء من جلسات الصلاة. وأورد لنا حديث ابن عمر أيضا كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة، قال ففعلت من حديث السن فنهاني، قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى لثني رجل، قال قلت إنك تفعل، قال إن رجلي لا تحملاني. ثم ذكر عن القاسم بن محمد قال أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على بركه الأيسر، وهذا هو التورك المسنون في جميع جلسات الصلاة عند المالكية، ولم يجلس على قدمه. ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك مع شهرته عبد الله بشدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الذي يذكر أيضا عن الحنفية في سنية الافتراش للرجل، وجعلوا أن التورك للمرأة في صلاتها، فرقوا بين الرجل والمرأة. وأما ما سمعنا عن المالكية فلا فرق بين رجل المرأة في أنه يسن له التورك لكل منهما يسن لكلما التورك في جميع جلسات الصلاة. وعلمنا ما قال الشافعية والحنابلة ولا فرق عندهم بين الرجل والمرأة فيفترش في جميع الجلسات التي يعقبها سلام. وعند الحنابلة إلا التشهد الثاني، فأما التشهد الواحد وإن كان يعقب سلام فعندهم يكون فيه الافتراش للتورك ولا فرق بين الرجل والمرأة. وهكذا ينقلنا من الجلسة في الصلاة إلى التشهد فيها، وهو ما ورد من الأذكار التي وفي ضمنها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادتين، فسمي الكل تشهدا من باب تسمية الكل بتسمية باسم البعض، وذلك لتجديد العهد مع الرحمن في الصلاة بواسطة هذا التشهد. جعلنا الله وإياكم من أهل حقيقة الشهادة بأن لا إله إلا هو أن محمدا عبده ورسوله، وأثبتنا في ديوان أهل الصدق معه والمحافظين على سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم المقتدين به والمقتدين في أقوالهم وأفعالهم بأقواله وأفعاله في لطف وعافية سر الفاتحة إلى حضرة النبي.